بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النيران، وفرج كرب أمتنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة ما تبقى لنا من رمضان، ومع اللقاء الثالث عشر بين يدي هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي جبل الحفظ وأمير المؤمنين في الحديث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه. تكلمنا فيما مضى عن نسبه ومنزلته وعلو قدره وتثبته في الرواية، ثم انتقلنا للحديث عن صحيحه الجامع ومنزلته، ووصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري. يقول الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم برحاب السنة تحت هذا العنوان: المراد بالتعليق في اصطلاح المحدثين أن يحذف من مبتدأ إسناد الحديث واحد أو أكثر، أن يحذف من مبتدأ إسناد الحديث واحد أو أكثر، وذلك مثل قول البخاري رحمه الله مثلا: قال مالك عن نافع عن ابن عمر كذا. يقول البخاري قال مالك، طبعا بين الإمام البخاري وبين مالك أكثر من راوي، واضح؟ البخاري لم يدرك مالكا، لم يسمع من مالك، فعندما يقول لك قال مالك فده بنسميه حديث معلق. حديث معلق يعني معلق؟ معلق يعني الراوي حذف من بداية إسناده للرواية راويين أو أكثر. يعني كما قلت لكم في الدروس الماضية، عندنا الآن سند، والسند المقصود به رواة الحديث الرجال، عن أبي هريرة قال رسول الله، ده اسمه كل السند. اللي هيقوله بقى النبي اسمه المتن، كلام النبي اسمه المتن، ماشي كده؟ فاحنا مع السند الآن. هقول مثلا سيد هيروي عن علاء عن مصطفى، ادي سند الحديث. الرجال الخمسة دول اسمهم السند، خلاص. سيد شيخ محمد ابو يونس اخذ عنه، سمع منه الحديث، أبو يونس سمعه من شيخه محمد الجزائري، محمد الجزائري سمعه من شيخه علاء أبو علي، علاء سمعه من شيخه مصطفى السوري، خلاص كده؟ ده اسمه إيه؟ السند. سيد لم يدرك مصطفى ولم يدرك علاء، انتبه. في سيد يقول إيه؟ بدل ما يقول حدثني أبو يونس محمد الورزازاتي عن أبو صوفية محمد الجزائري عن أبي أليم علاء التونسي مثلا، عن أبي عمر مصطفى السوري مثلا، فيروح سيد يقول إيه؟ حدثني أبو أليم علاء التونسي عن أبي عمر مصطفى السوري قال كذا. يقول لك قف هنا، سيد كيف يروي عن علاء مباشرة؟ والمفترض سيد يمر على محمد أبي يونس ومحمد الجزائري، فحذف سيد من مبتدأ الرواية الرجلين، فده اسمه الحديث المعلق. فلما يقول لك معلقات البخاري، يعني البخاري ذكر في كتابه بعضا من النصوص حذف من مبتدأ الرواية رجلين أو أكثر، واضح كده؟ طيب ده المعلق، ده معنى التعليق يعني. طيب قال: وذلك مثل قول البخاري مثلا قال مالك عن نافع عن ابن عمر كذا، أو قال مجاهد عن ابن عباس عن النبي كذا، أو قال الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي كذا، فكل ذلك معلق، لأن بين البخاري وبين مالك ومجاهد والزهري بعض رواه، في رواه في الطريق غير مذكورين. وتعليقات البخاري منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف. مرفوع يعني إيش؟ الحديث يا إخوة كما قلت لكم في مصطلح المحدثين ثلاث أنواع: حديث المرفوع والحديث الموقوف والحديث المقطوع. المرفوع أي كلام النبي، يقول لك حديث مرفوع ده من كلام النبي، مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الموقوف يعني من كلام الصحابي مش كلام النبي، يقول لك موقوف على ابن عباس، يبقى ده كلام مين؟ كلام عبد الله بن، مش كلام النبي، ده كلام ابن عباس. طيب المقطوع من كلام التابعي مش من كلام الصحابة، اللي جون بعد الصحابة، يقول لك قال الحسن البصري، يبقى ده اسمه حديث مقطوع. ليه؟ ده من كلام التابعي، من كلام التابعي. يبقى أنا عندي المرفوع كلام النبي، الموقوف كلام الصحابي، المقطوع كلام التابعي. فالمعلقات التي ذكرها البخاري في كتابه رحمه الله تعالى منها المرفوع يعني منها الصحيح المنسوب للنبي، ومنها الموقوف على الصحابي يعني صحيح بس من كلام الصحابي، ومنها ما هو بصيغة الجزم كقوله قال، خلاص كده، روى و مثلا يجزم أنه إيه في سماع أو كذا. ومنها ما هو بصيغة التضعيف عندما يقول قيل روية، دي بيسميها العلماء صيغة تمريض، يعني طالب العلم يعلم أن البخاري يقول له هذا ضعيف، هذا مش من كتابي، هذا مش من متن الصحيح. وده للأسف الذي لا يفقهه الجهلاء كأمثال ميزو ومن كان على شكلته، لأنه لا يعرف الفارق بين متن الصحيح، ولا يعرف الفارق بين البلاغات ولا المتابعات ولا المشاهدات ولا التعليق ولا صيغ التمريض، مسكين. فبيبدأ يلوش، تعرف اللي بيلوش لأنه أعمى حاطب ليل. كما قلت لكم جاء أخ له من شاكلته في برنامج على الفضائيات عايز يطعن في البخاري، فبيقول بقى زي الكتاب ده، يقول المذيع اللي ألفه واحد اسمه جمعة أبو عبد الله البخاري. المذيع راح ضاحك طبعا، قال له اسمه جمعة أبو عبد الله البخاري؟ قال له أي، إلا فندي مش عارف يقرأ عنوان الكتاب، الكتاب مكتوب في العنوان كده جمعه أبو عبد الله البخاري، جمعه. يقول لك جمعة، واحد اسمه جمعة أبو عبد الله البخاري. طب بالله عليك واحد لا يحسن قراءة عنوان الكتاب ده يعرف يفهم الكتاب؟ والله أبدا. دي المصيبة يا إخوة، هؤلاء شر وبلاء، مساكين حمقى هداهم الله. المهم فبيقول لك بقى كتاب جمعة أبو عبد الله البخاري، فنقول له يا مسكين فعندنا في المعلقات ما جاء بصيغة التضعيف والتمريض، ولا يفقه هذا إلا أهل العلم، وأنت لست منهم، أنت مسكين، أنت في حاجة ماسة أن تدخل إلى الكتاب لتتعلم حروف الهجاء. والله يا إخوة لا يحسن يتكلم جملة واحدة بلغة عربية صحيحة، وبيطعم في البخاري. تخيل هذا المسكين، هذا الكذاب الآشر اللي لا يستطيع أن يتكلم جملة واحدة باللغة العربية بيطعن في الأئمة. وإحنا لسه هنرد على مصيبة وقع فيها بغبائه أي طالب علم صغير، يعني يرد عليه ليكشفه الله عز وجل أنه ليس من أهل الفن وليس من أهل العلم، ولكنه دعي وكذاب وآشر. فتجده يبدأ يعيد أمورا قتلها العلماء بحثا وصنفوا فيها المصنفات، واضح؟ وهو يعلم الرد ولكنه مأجور. مأجور لماذا؟ ليثير بلبلة بين عوام الناس، لأن الهدف العوام، بسطاء الناس، الهدف طمس حقائق الإسلام في نفوس البسطاء، لأنهم يعلمون أن أهل العلم ردوا وصنفوا في هذه الشبهات المثارة منذ القديم، ولكن هم يرددون كالببغاوات طبعا كما تعلمون، لأن في بيزنس سبوبة، ماشي كده؟ طيب. فهناك ما جاء بصيغة التضعيف أو التمريض، مثل قول البخاري قيل روي يذكر، يعني أنا بيقول لك افهم أن هذا لا يصح. طب لماذا ذكره؟ حتى يحذرك منه، وده من فقه البخاري. قلنا لك قيل، يعني افهم أنه ليس صحيح، إذا كنت شميت ريحة العلم. طيب. قال وتعليقات البخاري منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، ومنها ما هو على شرطه في الصحة ومنها ما ليس كذلك، ولا يقال كيف يورد البخاري في كتابه ما ليس بصحيح، لأن الأحاديث المعلقة ليست من أصل الكتاب. تاني هو الأحاديث المعلقة ليست من أصل الكتاب ولا من موضوع الكتاب. الله أكبر. لأن موضوع صحيح البخاري يا إخوة، والغرض الذي من أجله صنف البخاري هذا الكتاب، هو ذكر الأحاديث المسندة المتصلة إلى النبي، ده الهدف. كل ما يأتي بعد في المشاهدات ولا البلاغات على سبيل الاستئناس أو التحذير، ولكن ليس من متن الكتاب. طبعا طالب العلم المبتدئ يعلم هذا، لما يجي يدرسوا لك علم الحديث وتقف أمام كتب السنة، دي بداية التدريس. اقرأ مثلا هدي الساري لابن حجر، مقدمة صحيح البخاري، من قرأه يغني عن أي شيء خلاص. لكن المسكين ربما لا يعرف حتى قراءة عنوان الكتاب هدي الساري، واضح؟ وهكذا. طب يبدأ يتكلم بلا علم. إذن المعلقات تذكر بالتبع، يتسامح فيها ولا يدقق فيها البخاري على شروطه، لأنها ليست من متن كتابه، ليست من أصل الموضوع اللي بيتكلم فيه. خلاص. فبتأتي إما للاستئناس أو للاستشهاد أو للتحذير، واضح؟ فننتبه لهذا جيدا عندما نقرأ كتاب صحيح الجامع. قال لأن الأحاديث المعلقة ليست من أصل الكتاب وموضوعه، وإنما هي تذكر للاستشهاد على معنى، ممكن فيها معنى لغوي معين أو قول بيرد على قول معين أو للترجيح أو لغير ذلك من الأغراض، وبحسب القارئ هذا، ولا داعي للدخول في تفصيلات علمية دقيقة. طبعا أبو شهبة يعلم إن سيأتي هؤلاء، فقلنا لك المختصر لأنك ضعيف، عشان نكلمك في التدقيقات العقلية هتوه مننا، فيكفيك. بيقول لمن كان على شكلة ميزو اللي بيطعنه دول، يقول له يكفيك اللي قلناه لك ده ان المعلقات يا ميزو ليست من اصل الكتاب ولا من موضوعه. ماشي كده؟ طيب، ولكن ميزو مش هيفهم لانه ما عندوش استعداد انه يفهم، لانه مأجور لإثارة شبهة فقط. واضح؟ كالحمار يحمل أسفاره، يبعثوا له الشبهات مكتوبة ويطلع هو بعمته على الفضائيات، وكل قناة طبعا بتعطي وبتعاملوا الدولارات دول يا شيخ مصطفى، يعني دي وجبة دسمة قوي. ماشي كده؟ طيب، مشكلة كبيرة جدا. ولذلك من أعجب ما قرأت عن وصف أمثال هؤلاء ممن يثيرون الشبهات ضد ثوابت الدين ما قاله ابن حزم الأندلسي. بدأت كده أتتبع ما كتبه ابن حزم عن هؤلاء، وجمعت لكم بعض العبارات التي تليق بأمثال هؤلاء، نسردها لكم سردا. قال رحمه الله عن هؤلاء الذين لا هم لهم إلا الطعن في ثوابت الدين كمن يخوضون في البخاري ومسلم والأئمة والفقهاء، وصفهم ابن حزم بذوي التراكيب الخبيثة. ابن حزم كان مفكرا عجيبا، فبيقول أعياني أمثال هؤلاء فلم أجد لهم وصفا إلا أن أصفهم بذوي التراكيب الخبيثة. اسمع، وهو يشير بذلك إلى ما اجتمع في نفوس هؤلاء من الكبر والعجب والغرور والحقد والحسد في بلاء متسلسل من أمراض القلوب المنتجة لعوجاج السلوك ولهذا العفن. ده كتلة عفن يا إخوة، كتلة من العفن، تخيل. قال هذا الصنف الخبيث يمتهن الشر. إيه ده؟ دي مهنة جديدة. نعم، مهنة اسمها امتهان الشر، يمتهن الشر مهنته، يعني ممكن ياخد فيها دكتوراه وأعلن الدكتوراه كمان. في ناس كده والله إخوة، يعني ممكن نديله دكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى في امتهان الشر. ويأخذها عن جدارة وعن اجتهاد مش بالغش، ده هو مؤصل فيه الشر. وكأن هذه الدرجات العلمية إن وجدت ما وجدت إلا لأمثال هؤلاء. قال هذا الصنف الخبيث يمتهن الشر ويسعى بالفتنة ويلتذ بكل ما هو شاذ ومنكر في السلوك الإنساني. يعجبه قوي الحاجة الشاذة، الحاجة المنكرة. سبحان الله، هذا الصنف الخبيث قد أهلكته الصفات الإبليسية والسبعية. إبليسية سبعية، سبعية طبعا نسبة للسباع في الغابات، لهم مخالب كلهم شر وإفساد وفساد، قانون الغاب. قال هذا الصنف الخبيث لا يفسر مواقف الناس إلا من خلال منظار خبثه، إن هو خبيث فيرى كل الناس على شكلته زيه كده، فبينظر لهم بخبث، فأن له أن يأتي عليه يوم يصلح فيه. يقول لك ده ما نصلحش، يعني ابن حزم قطع منه الأمل بعد ضربة وتجربة عانى. طيب، هذا الصنف الخبيث قد أعيا أهل العلم والحلم والحكمة أن يجدوا سبيلا إلى إصلاحه أو حتى دفع شره وضرره. يا الله، هذا الصنف الخبيث قد استيأس منه العلماء والمصلحون. سبحان الله. فالحكيم لا ينفع حكمته عند الخبيث الطبع، بل يظنه خبيثا مثله. مش أنا قلت لكم أمس لكل داء دواء إلا الحمقى أعيت من يداويها؟ هتقعد تقول له يا عم الإشارة حمرة ممنوع تعدي، يقول لك حمرة حمرة مين يعدي؟ شيء أحمق. نقول له طور يقول لك احلبوه، يا عم ده طور ما بيتحلبش. والله مشكلة. دكتور في الجامعة، جامعة الأزهر، بيتصل في بعض الفضائيات دي عشان يناظر ميزو هذا. فميزو بيقول له ايه؟ ان السنات. فالدكتور قال له يا واد يا ميزو انا مش عايز اقول لك يا ميزو، هم يا ابني مسميينك كده يا ابني، وانا مش عايز اقول لك عشان ما تقولش بيسخر مني، هم بيقولوا عليك يا ابني ميزو وانا مش عايز اقول لك يا ميزو. فيا ابني الان الله يبارك لك قول ان انت غلطت. يا ابني اللي يغلط يعترف ان هو غلط. فيا ابني قول ان انا غلط. فعمال يلوش عليه. قال له يا ابني في حاجة اسمها ان السنات. يا ابني ان بتنصب يا ابني، قول ان السنات. فيا ابني انت غلط، قول ان انا غلط. قال له انا ماليش في النحوي. نحوي؟ طب ما دام مالكش في النحوي تتكلم في العلم ليه يا ميزو؟ يكفيك هذه الفضيحة يا ميزو، وبتتكلم عن من؟ عن جبل الحفظ الإمام البخاري، وانت لا تحسن اعراب كلمة او ضبط كلمة لغوية يا ميزو. فهمت حاجة؟ فطبعا قاعد يضحك الدكتور والناس يحكوا على صاحبنا ميزو. لكن ميزو ما قلنا لك بقى، ميزو مأجور، ميزو مأجور، لازم نفهم بقى. فمش هينفع معاه قول العلماء ولا قول الحكماء، لأن ميزو مأجور كما هنعلم الآن إن شاء الله. فالحكيم لا ينفع حكمته عند الخبيث الطبع، بل يظن خبيثا مثله. فهذا الصنف الخبيث، اسمع بقى خلاصة ما وصل إليه ابن حزم مع هؤلاء، اسمع بقى حسام اكتب الكلام ده. قال فهذا الصنف الخبيث يبصق في وجهه كل شريف. أو اسمع بس، ويحتقره كل نبيل. هذا العلاج. في ناس كده يا إخوة ما لهمش غير البصق في الوجه لعفنهم ونتنهم لعلهم أن يتطهروا من هذا النجس اللي فيه والعفن. فمن ابتلي به فليجعل بينه وبينه ردما. يا كما فعل ذو القرنين مع القوم الذين طلبوا منه أن يبني بينهم وبين يأجوج ومأجوج إيه؟ سد. عمل لهم ردم. عارف ردم يعني إيه؟ إيه الفرق بين السد والردم؟ السد بيكون له عمر افتراضي ويتهدمه ثم يصير ردم. الردم بقى باقي على طول ما بيتهم أصم. فذو القرنين عمل ردم إزاي؟ هاتوا أعواد الحديد، كانوا هم الجماعة دول بين جبلين، فراح جاب أعواد الحديد ورصهم بين الجبلين بعد ما تقطعوا. طبعا كان عنده الأسباب رضي الله عنه. وبعد كده بعد ما حط كده الأعواد الحديد راح صب النحاس المذاب فبقى ردم أملس جدا ما ينفعش يخترق ولا يهدم وما فيش في بروز، وكله صبة حديد بنحاس مذاب. يا الله. فهذا الصنف من الناس لازم يكون بينك وبينهم ايه؟ ردم. اردم، تعرف يقول لك اردم عليه طيب عشان ما يطلعش تاني. وليستعذ بالله تعالى من شره، وليكثر من قراءة المعوذتين. ودي نصيحة لكل من يظهر في الفضائيات ويجيب له ميزو ده، أول حاجة يعملها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، هو ده، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذا منهم، هذا لا يناظر ولا يجادل، هذا محتاج بينك وبينه رد، محتاج تستعيذ بالله من شره، محتاج إنك تقرأ المعوذتين. وأما عن هرائه فالعلم ولله الحمد موفور، والردود موفورة، ردود العلماء تبطل شبهاته الباطلة من الأساس. آخر ما ذكر هذا الخبيث طعنا في البخاري رضي الله عنه وأرضاه، أن البخاري ذكر أن النبي عندما فطر الواحية كاد أن ينتحر، كان عايز ينتحر، النبي كان ينتحر هكذا. طبعا المسكين قال الكلام ده ليه؟ لأنه كان مسافر فبهدلوه في المطار ورموا له هدومه الأمن يعني، فقال أنا هنتحر وهرمي نفسي في النيل، الكذب بقى. طب وبعدين يا ميزو؟ طب ارمي وخلصنا. بس بقى. وبعدين بيقول بقى كده ايه، بيقول في الفيسبوك عنده وداعا الى جنة الخلد، انا هودعكم بقى عشان اروح الجنة وابعد عن عالم الظلمة ده يعني. طيب ماشي يا ميزو يا ميزمز، ما انتحرتش ليه؟ بعد يومين قال لك لا هيفرحوا في اعداء الوطن تعليقاتهم فانا بقى مش هنتحر. طب يا كذاب يا اشر، ماشي احنا مش ما نرضلكش الانتحار، ماشي يا كذاب. طيب وبعدين بينكروا علي ان انا قلت ان انا هنتحر؟ طب ما النبي كان هينتحر كما قال البخاري، شفت الشبهة بقى. وكمان بيسوي نفسه بالنبي، انتبه، هو قصده الطعن في البخاري، والطعن الطعن في الاسلام من الاخر يعني. طبعا الردود عليه شتائم، وهذا لا يشتم، هذا لا يشتم، ده مسكين. يكفيه ما وصفه به ابن حزم، ان انا ارى ان هذه الاوصاف كلها تليق به، وكأن ابن حزم يفصلها على مقاس هذا الميزو اللي ظهر كده. وبعدين بيسألوه في برنامج يعني طب حضرتك يعني بتشتغل ايه؟ انا بشتغلش، انا بقبل الصدقات، انا عايش على الصدقة. الصدقة؟ طب روح اعمل وكل اعماله، روح اشتغل. طيب وانت فحل كده وروح اشتغل بدل ما تقعد على الصدقات. لحسن يقولوا يعني انا باخد ايه، انا فقير. لا لا، بكرة تعيش في كامباوند يا ميزميز وتتلعلع على العملية معاك، ما تقلقش. مدام بتصير شبهات ضد الاسلام ايوه هتوصل يا ميزو، لان كل اللي عايزها يطعن في الاسلام الان يعني، يطعن في ثوابت الدين عشان يخسر الدنيا والاخره، مسكين. فتعالوا لنقف مع قضيه الحديث اللي ذكر فيه انتحار النبي بردود العلميه، هو بحث طويل حاول الاختصار قدر المستطاع. اولا الحديث يقف في صحيح البخاري، وهو مش من متن الكتاب كما قلنا في المعلقات ونعرف الآن، في صحيح البخاري برقم 6581، عشان ترجع للكتاب وتقرأ اللي أنا أقوله ده، برقم 6581 في كتاب التعبير، باب أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة ولفظه. ومهم قوي أن تقرأ لفظ الحديث عشان تعلم هل هذا من متن كتاب البخاري أو على شرط البخاري أم ماذا؟ اسمع لفظ الحديث يقول، ده البخاري يقول قال الزهري، يبقى ده من معلقات البخاري، لأن بينه وبين الزهري بون شاسع أكثر من راوي، يبقى ده اسمه إيه؟ من المعلقات. طيب، قال الزهري فأخبرني عروة، يعني الزهري يقول أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وفطر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا. اسمع قوي 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 الجزء دي، ده الطالب العلم بقى، فيما بلغنا، ده كلام الزهري، أي أن هذا من بلاغات الزهري، من بلاغات إيش؟ وليس موصولا إلى النبي. تاني، هذا من بلاغات، بقول لك بلغنا، فيما بلغنا يعني معناه لحكم الضعيف، وليس من متن صحيح الجامع، وليس على شرط البخاري، ولكن كما قلت هذا من البلاغات التي ذكرها البخاري ليبين أنها لا تصح. بيقول لك افهم يا اللي هتقرأ هذا الكلام، الزهري أولا أنا علقت الحديث، جبته لك عن الزهري مباشرة، ده من المعلقات. اثنين، الزهري يقول بلغنا فيما بلغنا، يعني لم يتثبت الزهري من الرواية، بلغوا خبر، جاله خبر، من أبلغك مقال، ما سنده مقال، يعني بيقول لك هذا لا يصح، ده البخاري، ده فقه البخاري بيقول لك هذا لا يصح. طيب، قال فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أي ينتحر يعني، يرمي نفسه من فوق الجبل من شدة الحزن، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. ده نص الرواية بألفاظها كما ذكرها البخاري. أولا، هذه الزيادة فيما بلغنا ليست من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولم تثبت عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل هي من كلام الزهري وهو من التابعين لم يدرك تلك الحادثة. الزهري تابعي، ودي كان في بداية الوحي، يبقى الزهري لم يدرك، إذن خبر جاءه خبر، ليست له سند وليس له حكم الاتصال، أدي واحد. ولم يذكر هو أي الزهري أن أحدا من الصحابة حدثه بها، قال لك فيما بلغنا، طيب أدي واحد. ولذا نص على ذلك في الرواية نفسها بقوله فيما بلغنا، فيما بيسموه العلماء المحدثين بلغات الزهري، بلغات الزهري يعني أخبار جاءته ليست مسندة فليست لها حكم الصحة، خلاص، لكن تذكر استئناسا في المتابعات، في البلاغات، في المشاهدات، في المعلقات، وليست من متن صحيح البخاري. قال ابن حجر رحمه الله ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من الأخبار من خبر رسول صلى الله عليه وسلم هذه القصة، وهي من بلغات الزهري وليس موصولا. طبعا ميزو لو قعد سنين يدرس إيه معنى وليس موصولا مش هيفهم، أنا بقطع بهذا والله، لا يفهم، الذي لا يعرف أن إن بتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وبترفع الخبر ويسمى خبرها أن له أن يدري ليس موصولا، ما يدري مسكين معنى ليس موصولا أي لا ينسب للنبي وليس له سند صحيح يتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال القرمني هذا هو الظاهر، ده فتح الباري، فتح الباري الجزء الثاني عشر الصفحة 359، عشان لا يسمعنا عبر اليوتيوب يرجع للكلام ده بتحقيقاته، ده كلام علم مش كلام جهول كميزه يسرد الشبهة ولا يدري المسكين من أين جاء بها. يمكن لو قلت لميزه أين هي عند البخاري ما يعرفش، لأنها بتجيله مكتوبة. يا إخوة الكلام ده كله شبهات دي كلها مكتوبة، يخشوا على الإنترنت يجمعوا الشبهات، لا يدري فين في البخاري ولا يدري فين في أي الأجزاء ولا يدري الرقم أصلا، ولكن بيكتب له الكلام ده كله وبيردد مثل البغبغاء هو وأمثاله، وهم كثر في هذه الفترة الحرجة التي تعيشها الأمة المسلمة. وقال أبو شامة المقدس رحمه الله هذا من كلام الزهري أو غيره غير عائشة رضي الله عنها والله أعلم لقوله فيما بلغنا، ولم تقل عائشة في شيء من هذا الحديث ذلك. طيب ثالثا، وبلغات الزهري وغيره لا تقبل. ثانيا، بلغات الزهري وغيره لا، ليست بأحاديث، دي أخبار غير موصولة، فلماذا يسردها البخاري في متن صحيحه ولم يسردها في المتن؟ سردها في البلاغات ليحذرنا منها. بيقول لك يا واد يا حسام يا طالب العلم افهم، الزهري قال فيما بلغانا، يعني دي ليست ايش صحيح، وده من فقه البخاري قوي، فقيه يا اخوه مجتهد، بيقول لك انتبه هذا لا يصح، ضعيف ولا يصح. يميزه قال وبلغات الزهري وغيره لا تقبل لأنها مقطوعة الإسناد من أوله، فهي كالمعلقات تعريفا وحكما. ومجرد وجود مثل هذه البلغات أو المعلقات في كتاب الإمام البخاري لا يعني أنها صحيحة عنده. ما هي صحيحة عند البخاري؟ ذكرها عشان التحذير منها، يقول لك انتبه، أو أنها مما يصح أن يقال فيها رواه البخاري، ما تقولش رواه البخاري، اوعى تقول رواه البخاري، ما رواهوش البخاري، ما رواهش الحديث ده. طيب لأن الذي يقال فيه ذلك هو ما رواه فيه مسندا، اللي يجيب لك في البخاري السند كاملا ده متن الكتاب، إنما يقول لك أخبرنا الزهري كذا، قال الزهري روي كذا، ارمي ارمي، بيحذرك منه، يقول لك انتبه انتبه يا مسكين. شوف العلامة الألباني ماذا قال، قال هذا العزو للبخاري خطأ فاحش، يعني اللي يقرأ هذا الأثر عنده وينسبه للبخاري هذا خطأ كبير، خطأ فاحش. آدي رجال الصنعة يا إخوة، دول رجال فن الحديث، هؤلاء يؤخذ منهم علم الحديث رضي الله عن الألباني. قال هذا العزو للبخاري خطأ فاحش، ذلك لأنه يوهم أن قصة التردي هذه صحيحة على شرط البخاري وليس كذلك، وبيان أن البخاري أخرجها في آخر حديث عائشة في بدء الوحي وذكر الرواية السابقة، هكذا أخرجه بهذه الزيادة عند أحمد وأبي نعيم والبيهقي، وبدأ يسرد الطرق كلها رضي الله عن الألباني. قلت أي الألباني ونستنتج مما سبق أن لهذه الزيادة علتين، بعد ما ذكر طرقها طبعا ما فيش وقت عشان الناس للطرق، علتين. العلة الأولى قال تفرد معمر بها، طيب دون يونس وعقيل، طيب ده في الرجال، يعني في واحد تفرد بها وهذا تفرده لا يقبل فهي شاذة. طيب الأخرى أنها مرسلة معضلة، يا الله مرسلة لأن الزهري تابعي، خلاص كده، كيف التابعي ينقل عن النبي؟ فدي قضية فيها إرسال يبقى ضعيف، ومعضل يعني سقط في الرواية أكثر من راوي، أكثر من راوي، طيب يبقى لا تصح، فإن القائل فيما بلغنا إنما هو الزهري كما هو ظاهر من السياق، وبذلك جزم الحافظ في الفتح. قلت وهذا مما غفل عنه أيضا الدكتور البوتي في كتابه الموسوم بالسيرة للأسف يعني ذكر هذه الرواية وغفل عن أقوال العلماء فيها، مؤلف الكتاب الذي ينتقده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أو جاهله فظن أن كل حرف في صحيح البخاري هو على شرطه. ودي القضية الخطيرة جدا، من ينقل وليس من أهل الصنعة وليس من أهل الحديث، كما قال بعضهم من تكلم في غير فنه جاء بالعجائب، زي صاحبنا الصوفي اللي جاي منشرح الصدر قوي ويقول لك ان شيخه فسر آية الكرسي تفسير عجيب. خير يا سيدي؟ قال ده انتوا بتفهموا آية الكرسي فهما خاطئ. طب قول لنا يا سيدي الفهم يقول لك ده الشيخ بيغوص، بيغوص في المحيطات عشان يجد لنا الأحجار. نعم، يقول لك الآية بتقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، احنا فهمنا أن الشفاعة ممنوعة عند الله إلا بإذن الله عز وجل، إن من شروط الشفاعة أن يأذن الله للشافع ويكون راضي عن المشفوع فيه. من ذا الذي يشفع؟ طيب مين اللي يشفع إلا بإذن؟ طيب. قال لك لا مش كده، أمال إزاي يا سيد؟ قال لك ده الشيخ قال من ذا الذي، يعني النفس اللي يذل نفسه، من ذا الذي، بدأ يقطع الكلام ماشي، يشفى يخف يعني من المرض. عي افهم ولا هتفهم ان هذا الكلام ما يتفهمش. شوف احلوا المعنى ازاي يا اخوه، لمعنى باطل تام، لانهم عندهم يتعبدون الله عز وجل بالنجاسات. أبو الله بعضهم يتعبد مثلا انه ما يستحمش طول عمره، يقول لك فلان ده ما شاء الله مبروك خير بقاله 10 سنين جسمه ما مسش الماء. والله والله بصدق يا اخوه، بيتعدى ده عباده عنده 10 سنين ما استحماش وما اغتسلش، يعني نجس وعفن وقذر ولم يرفع حدثا اكبر ولا حدثا اصغر. طب كيف يصلي؟ ما بيصليش. واصل ولا بيصلي؟ ده انت اللي تصلي، ده واصل واصل. فهو عنده بيتعبد بالقذورات، فبيقول لك بقى من ذا ذي، شفت ايد مذهبهم بقى اللي يذل نفسه، يعني ماله يشفى يخف من المرض والعلل. عي افهم. والآية تقول من ذا الذي، مش من ذا الذي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فبيقول لك الشيخ غاص، هو غاص، غاص في برميل النتن وجاء بالقدر. فكل من يتكلم في غير فنه يأتي بالعجائب. ميزو ده آخره يبيع مناديل أمام مسجد من المساجد، ده إن أذن له يعني. عارف المناديل؟ التامبو دي. إنما يتكلم في الحديث، هذا المسكين هذا الكذاب الآشر مصيبة كبيرة جدا. فالشيخ البوتي رحمه الله أيضا وقع في هذا الباب لأنه مش من أهل الفن، فنقل مثل هذه الروايات في كتاب السيرة على إن البخاري رواه، والبخاري ما رواها، البخاري جاء بها من المعلقات من البلاغات للزهري، ومعلوم أنها لا تصح، وكأن البخاري يحذر الأمة منها، واضح. فعشان كده الشيخ الألباني رحمه الله اشتد جدا في نقده لهذا الكتاب رحمه الله. أو جهله فظن أن كل حرف صحيح البخاري وعلى شرطه في الصحة، ولعله لا يفرق بين الحديث المسند فيه والمعلق، كما لم يفرق بين الحديث الموصول فيه والحديث المرسل الذي جاء فيه عرضا، كحديث عائشة لهذا الذي جاءت في آخر هذه الزيادة المرسلة. واعلم أن هذه الزيادة لم تأتي من طريق موصولة يحتج بها، كما بينته في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 4858، ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال وأشرت إلى ذلك في التعليق على مختصري مختصر لصحيح البخاري. انتهى مختصرا من دفاع عن الحديث النبوي صفحة 41 و40. كتاب الشيخ الألباني اسمه دفاع عن الحديث النبوي، ينصح بقراءته. رابعا، قد جاءت أسانيد أخرى فيها ذكر حكاية محاولة النبي عليه الصلاة والسلام الانتحار أثناء انقطاع الوحي بعدما جاءه أول مرة، وكلها أسانيد مردودة ما بين ضعيف وموضوع، مكذوبة كلها يعني. في مثلا إسناد ابن مردويه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ووقع عند ابن مردويه في التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله فيما بلغنا ولافظه، يعني راح شال فيما بلغنا وسرد الحديث. يبقى اللي يقرأه عند ابن مردويه هنقول لك إيه، حديث صحيح، لأنه كده خرجه من البلاغات، لأنه شوف حذف لفظة. شفت جهود العلماء يا إخوة كيف يأتون بالروايات والتحقيق والتنقيح والتدقيق، إنه صبر الأحاديث رضي الله عنهم. فباطل لا يصح. ومعنى قول الحافظ الأول هو المعتمد، أي أن رواية الزهري فيها لفظ فيما بلغنا وليست هي موصولة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معلقا على ترجيح الحافظ ويؤيده أمران: الأول أن محمد بن كثير هذا ضعيف، يعني الراوي نفسه ضعيف لسوء حفظه، وهو الصنعاني المصيصي، قال الحافظ صدوق كثير الغلط، وليس هو محمد بن كثير العدي البصري. طبعا ميزو ما يعرفش الكلام ده أصلا، يعني ديتوه لم يقرأ الأسامي أصلا، ما يعرفش يقرأ الأسامي الرجال، ما يعرف يقرأ أسامي الرجال فضلا عن أن يعرف درجات الرجال. قال فإنه ثقة، والآخر أنه مخالف لرواية عبد الرزاق حدثنا معمر التي ميزت آخر الحديث عن أوله فجعلته من بلغات الزهري. فدل هذا كله على وهم محمد بن كثير الصنعاني في وصل لهذه الزيادة، وثبت ضعفها. راجع هذا في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للعلامة الألباني في الجزء العاشر صفحة 453. ابن سعد أيضا رحمه الله أخبر محمد بن معمر بن عمر قال حدثني إبراهيم بن محمد بن أبي موسى عن داود بن الحسين عن أبي غطفان بن طريف عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أياما لا يرى جبريل، فحزن حزنا شديدا حتى كان يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء مرة، وثبير ده جبل في مكة، يريد أن يلقي نفسه منه. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عامدا لبعض تلك الجبال إلى أن سمع صوتا من السماء، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعقا للصوت ثم رفع رأسه، فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعا عليه يقول يا محمد أنت رسول الله حقا، أنا جبريل. قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر الله عينه وربط جأشه، ثم تتابع الوحي بعد وحمي الطبقات لابن سعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، طبعا حديث ظهور جبريل على كرسي بين السماء الحديث صحيح في إنزال سورة الضحى، ماشي عشان ما تخلطش عندك الأمور. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذا إسناد موضوع، أي الذي ذكره ابن سعد، أي مكذوب. آفاته إما محمد بن عمر وهو الواقدي، ومعروف طبعا الواقدي، فإنه متهم بالوضع، الواقدي متهم بالوضع يكذب يعني في الحديث. وقال الحافظ في التقريب متروك مع سعة علم في السير في المغازي، إنما في الحديث متروك. وقد تقدمت كلمات الأئمة فيه أكثر من مرة، وإما إبراهيم بن محمد بن أبي موسى وهو ابن أبي يحيى واسمه سمعان الأسلمي مولاهم أبو إسحاق المدني، وهو متروك أيضا مثل الواقدي أو أشد. قال فيه الحافظ أيضا متروك، وحكى في التهذيب أقوال الأئمة الطاعنين فيه، وهي تكاد تكون مجمعة على تكذيبه، ومنها قول الحربي رغب المحدثون عن حديثه، رغب عن يعني بعد عنه، فارق بين رغب فيه ورغب عنه. طبعا ميزو ورد ما يعرفش الكلام ده أصلا، يعني لو قرأ كلام لك رغب عنه المحدثون لشوف حبك بيحبوه، نقول له لا، رغب عنه يعني بعدوا عنه وتركوه لأنه وضاع كذاب في الحديث، بخلاف رغب فيه، لي رغبة في كذا أحب كذا، لكن راغب عن يعني لا أحب لا أريد. قال رغب المحدثون عن حديثه روى عنه الواقدي ما يشبه الوضع ولكن الواقدي تألف. وقوله في الإسناد ابن أبي موسى أظنه محرفا من ابن أبي يحيى ويحتمل أنه من تدليس الواقدي نفسه فقد دلس بغير ذلك. قال عبد الغني بن سعيد المصري وهو إبراهيم بن محمد بن أبي عطاء الذي حدث عن ابن جريج وهو عبد الوهاب الذي يحدث عنه مروان بن معاوية وهو أبو الذئب الذي يحدث عنه ابن جريج. يعني عمال يخلط ويدلس وياه. سلسلة الأحاديث الضعيفة الموضوعة في الجزء العاشر أيضا صفحة 451. الطبري أيضا ذكر إسناد ضعيف إلى آخره. طبعا خلاص احنا ذكرنا لكم يعني ما يشفي الغليل في هذا الباب من الأسانيد وكلها روايات منكرة وباطلة ولا تصح. خامسا قد ثبت بما تقدم ضعف الأحاديث الأسانيد التي رويت في محاولة النبي عليه الصلاة والسلام تسليم الانتحار بل وبطلان بعضها وذلك من وجوه. ولا يخفى أن متنها أيضا باطل منكر وذلك من وجوه أن فترة انقطاع الوحي كانت لإزالة الخوف الذي جاء لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام التسليم أول ما جاءه الوحي. يعني فترة انقطاع الوحي كانت لحكمة. النبي جاء من الغار فزعا مضطربا خائفا أليس كذلك؟ قال زملوني زملوني. طيب نهدأ من روعك بقى مش هينزل جبريل عليك الفترة دي. يبقى كانت لحكمة إلهية اطمئنان النبي مش انه يروح ينتحر. انتبه طيب عشان يهدأ. وأنها للاستعداد لما بعده فكيف يلتقي هذا مع همه صلى الله عليه وسلم بالانتحار. ثم إن بعد نزول الوحي بداية ذهبت أمنا خديجة بالنبي إلى ورقة بن نوفل وأخبره أنه نبي آخر الزمان وأن قومك مخرجوك ولئن كنت فيها جذعا لأنصرنك إلى آخر الرواية. فكيف بعد أن علم أن هذا هو جبريل وأن هذا هو الوحي الذي يأتي الأنبياء من قبلك وأنك نبي آخر الزمان يروح ينتحر؟ كيف؟ أم يستعد لاستقبال جبريل؟ هذا واحد. طيب قال ابن طولون الصالحي رحمه الله الحكمة في فترة الوحي والله أعلم ليذهب عنه ما كان يجده صلى الله عليه وسلم من الروع وليحصل له التشوق إلى العود. طيب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد الجزء الثاني 272. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك للحظة في كونه نبيا بل النبي أيضا في دلائل النبوة كان يقول إني لأعلم حجرا بمكة كلما مررت عليه ألقى علي السلام وقال السلام عليك يا رسول الله. ده قبل البعث حجر بيقول له يا رسول الله بسلم عليه. ودي من الدلائل الآيات يعني كان يعلم أنه نبي عليه الصلاة والسلام التسليم بعد نزول الوحي. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك للحظة في كونه نبيا فقد ثبت الله تعالى قلبه بالوحي وما وجده من الرهبة من نزول الوحي أول مرة فيدل على بشريته صلى الله عليه وسلم وعلى شدة الوحي. وقد كان يعاني صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عند نزول الوحي في بعض صوره كان له مثل أزيز المرجل من شدة الوحي وكان في الليلة الشاتية الباردة يتصبب النبي عرقا من شدة الوحي عليه الصلاة والسلام التسليم. طيب والخلاصة لم تصح رواية هم النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بالانتحار لتأخر الوحي عليه أول أمر الرسالة والزيادة التي في البخاري ليست على شرطه فلا تنسب للصحيح وقد أثبتها البخاري رحمه الله أنها من قول الزهري لا غيره فهي بلاغ مقطوع الإسناد لا يصح. وقد ذكرنا الحديث روايات أخرى كلها يؤكد عدم صحة القصة لا سندا ولا متنا. يبقى يا شيخ ميزو اتق الله اتق الله ولا تحمل نفسك ما لا تطيق فإن الدنيا إلى زوال ولن تنفعك الدنيا بمالها بمناصبها بمن أغواك وأبعدك عن الحق لتتهم نبيك صلى الله عليه وسلم وتتهم الأئمة الأعلام الذين حفظوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء فقد بينا المقصود بالمعلقات والبلاغات وبينا أوجه الخلاف فيها إن قدر بقاء وكان اللقاء. هنقف مع ثلاثيات البخاري بقى ولعل ميزو لا يدري ما معنى الثلاثيات ف... فانتظرنا أيها الميزو في لقاء قادم لنحدثك عن ثلاثيات البخاري لتزداد علما لعلك أن تتوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.